عنوان الصحيح الرق في الإسلام.
ألف لام.
ألف لام الرق، لا تلفظ اللام. الرق سأكتبها هنا على السبورة
لو سمحت.
الرق وهنا أيضا شدة أخرى، الرق في الإسلام وليس في تاريخ الإسلام، لأنه تاريخ الإسلام الرق في تاريخ الإسلام موضوع طويل جدا يحتاج إلى مجلدات، والرق في الإسلام أنا هذا أيضا مختصر، وهذا جزء من كتاب طويل كبير كتبته في أكثر من 560 صفحة. إذا هل ت... إذا ت... هل نستطيع أن نرى الصورة هنا؟
لا.
أوكي. هذا فقط أخذت جزء ما يتعلق في الرق في الإسلام. الرق العبودية، الإماء والعبيد. إن نظرنا إلى المجتمع، أي مجتمع قبل الإسلام في آسيا وأفريقيا وأوروبا، نجده ينقسم إلى طبقات. الأولى هي طبقة السادة، والسادة هم الذين يملكون العبيد. والثانية هي طبقة العبيد، والعبيد هم من لا يملك شيئا. وكانوا إذن نطلق عليهم باللغة العربية المستضعفون. ولكثرة زيارة محمد للشام ومدنها، فلا بد أنه لاحظ سوء تصرف السادة بعبيدهم وإذلالهم والشق عليهم، ولا بد أنه أدرك أن هؤلاء المستضعفين سيلبون أي دعوة لتغيير أوضاعهم إلى الأحسن، إن هو دعاهم للثورة على أسيادهم مقابل الحرية. كما أدرك حالة الفقر والفقراء المزرية، وهم الذين يكونون معظم المجتمع، ومشاركتهم للرقيق في تعاستهم وخضوعهم كالعبيد للاستغلال. وربما يفسر هذا الإدراك المبكر كثرة الآيات التي تدعو إلى عدم كنز المال، وتهددهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره، وتحثهم على إنفاق المال على الفقراء، وتحث على الصدقات، وتندد بكنز المال، وتطلب من الأغنياء أن يحسنوا معاملة الفقراء. لا بل هناك آية تهاجم الأغنياء وتحيل أسباب سقوط المجتمعات إفساد الأثرياء في المجتمعات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كان نظام الرق سائدا في العالم كله قدرا لا يمكن المساس به، لذا نشأ صراع أساس بين العبيد وأسيادهم من أجل التحرير، صراع يشتعل فترة قصيرة ويخبو فترات طويلة، صراع إنساني واستراتيجي دائم، وهو موجود في كل بقعة من الأرض آنذاك، من الصين حتى بريطانيا، بما فيه في البيئات الثلاث التي نشأ فيها محمد والمسيح وسبارتاكوس أيضا. وحتى الآن في بعض المناطق الإفريقية كموريتانيا والسنغال وبعض المناطق في أعماق آسيا
ككمبوديا، ويقال أن العبودية كانت نظاما سائدا في الصين إلى مجيء الشيوعيين سنة 1948. ولا يخفى على أحد قصة الرقيق المخزية والمؤلمة إلى حد العمى في أمريكا. ويبدو أن الشر مزروع في نفس الإنسان مضطهدا أو مضطهدا، سيدا وعبدا. فعندما أرادت أمريكا التكفير عن ذنب العبودية الشرير، احتلت قواتها بقعة في أفريقيا ليبيريا سنة 1822 The American Colonialism Security، وأرسلت آلاف العبيد وجعلتهم حكاما على تلك الدولة، وأقامت في هذا الكيان المختلق دستورا مشابها لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأت عاصمة أعطيت اسم رئيس أمريكا آنذاك جيمس مونرو، أطلق عليها مونروفيا. وكان من المفترض أن يكون الحكم في ليبيريا ديمقراطيا إنسانيا عادلا، لكن هؤلاء المحررين ما إن تسلموا السلطة حتى استعبدوا الآلاف من بني جنسهم، وأقاموا نظام عزل عنصري، واستبدوا في الحكم حتى قام انقلاب عسكري متأخر جدا سنة 1980 تخلص منهم، لكنه لم يتخلص من أساليبهم وطريقتهم في الحكم. ومن الطبيعي أن أي نظام غير إنساني يولد مقاومة، وكان من الطبيعي أيضا أن تقوم حركات وثورات ضد التمييز أيا كان. لذا قامت حركة سبارتاكوس لتحرير العبيد بصورة عفوية من دون تخطيط ومن دون تفكير مسبق، ولم يمهد لها بإقامة تنظيم أو حزب ينبث بين العبيد وينظمهم. فلم يكن سبارتاكوس مفكرا، لم يستطع تقديم فكرة مستقبلية تستهوي معظم العبيد، كما لم يكن من المفكرين الذين يخططون قبل التنفيذ، وبالإضافة إلى أنه لم يستطع تنظيم العبيد تنظيما قويا متماسكا، ولم يستطع جذب فقراء روما والإمبراطورية من غير العبيد، ولم يكن عنده تصور للنجاح في غير معارك محدودة، ولم يرد عنه ما يجعلنا مطلعين على تصوراته عما سيحدث سواء أكانت بعيدة المدى أم لا. ومن كان مثله راسخا في العبودية فلا ينتظر منه أن يتوافر على ثقافة واطلاع وتفكير وأفق واسع يعينه على التحرر من واقعه. لذا فلم يكن متوقعا لحركته النجاح قط. ثار سبارتاكوس وانتصر في معارك محلية غير شاملة، معارك حول روما، والانتصار في معارك صغيرة لا يعني الانتصار في حرب طويلة مستمرة كما حدث لمحمد. وتحرير مؤقت لبضعة أشهر لا يكفي، يجب تنظيم السلطة وترتيب المجتمع وفق معطيات تمكنه من البقاء، وهذا ما لم يستطع تقديمه سبارتاكوس، فانتهت حركته إلى فشل ذريع مؤلم. أعطى فشل الحركة درسا بالغ الأهمية لكل من تسول له نفسه بلعب دور مماثل، أي تحرير العبيد، فقد وعى الدرس المسيح بالدرجة الأولى. ولا بد أن شنق سبارتاكوس ومن معه بتلك الوحشية البالغة وإبقاء جثته وجثث رفاقه الآلاف في أمكنتها حتى تفتتت وذرتها الرياح، يعني الكثير للمسيح ومن يطمح للتغيير ممن على شاكلته. لكن ظروف محمد وبيئته تختلف كل الاختلاف عن ظروف وبيئتي كل من سبارتاكوس والمسيح. أول خطوة ثورية، أول خطوة ثورية قام بها محمد جرت في أيام الدعوة الأولى، وهي الحظ على تحرير العبيد، إذ فاجأ الناس بآية أشبه بنبوءة تتحدث عن تغيير لا بد أن يحدث في المستقبل يوما من الأيام، لا يهم إن كان قريبا أو بعيدا. ولم تكن تلك الآية موجهة إلى العرب المعاصرين لمحمد، بل كان السياق يتحدث عما حدث لبني إسرائيل في ماض بعيد، ولم تكن فيها أي كلمة تذكر الرقة أو العبودية أو العبيد المتواجدين في الجزيرة العربية أيام الدعوة، إذ كانت الدعوة سرية آنذاك. وهذا يعني أن محمداً فسر الآيات تفسيرا يختلف عما نزلت فيه لبني إسرائيل، أي أنه فسرها للمؤمنين برسالته أنه يعنيهم ويقصد العبيد والمستضعفين والفقراء الذين يعيشون في مكة آنذاك وفي باقي أنحاء العالم كله من دون تخصيص. أما الآية فهي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض لنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. القصص آية 6 و7. وهكذا نرى أن الدعوة في الآية لم تكن مركزة على تحرير العبيد بخاصة، لكن ذلك لا يعني أنه لا يشملها، كانت دعوة شاملة للتغيير، وتضع تحت عباءتها جميع أنواع المستضعفين في الأرض وتمنيهم بالآمال. فالوارثون في الآية تعني أن المستضعفين سيحصلون مقابل الإيمان بالدين الجديد على السلطة والنفوذ والمال والمساواة الاجتماعية. ثم جاء سلوك الرجل الثاني، وكان مسؤول الدعوة الأول أبو بكر ليعزز هذا الاتجاه، فبادر بتحرير العبيد الذين عرضوا للتعذيب، إذ وقع تحت طائلة التعذيب نفر منهم نتيجة لإسلامهم، فكان أول عبد حرره أبو بكر بلال الحبشي البخاري. وتم ذلك بعد أن فاوض أبو بكر سيده أمية بن خلف وقال له: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال: أنت أفسدته، لأنه كان آمن نتيجة دعوة أبي بكر له، فأنقذه مما ترى. فوافق أبو بكر وقال: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه، أجلد يعني أقوى، وأقوى هو على دينك، أعطيكه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه ذلك وأخذه فأعتقه. وفي رواية لمسلم: اشتراه بسبع أوراق أو بأربعين أوقية ذهبا. ميزة البيئة التي ساعدت محمد. ولا بد أن نشير إلى أن محمدا شجع على تحرير العبيد في منطقة حرة، منطقة مستقلة بعيدة عن سيطرة الرومان أو الفرس. فلو فعل ذلك في منطقة خاضعة لإحدى هاتين الدولتين لجلب سخطهما ولانتهى شنقا هو ومن آمن به كسبارتاكوس، أو لاتخذ لذكائه اللماح خطوات أخرى يقوم بها تبعد عنه انتقام الدولتين قبل أن يقوى عود دعوته. ولا بد أن نستقصي معنى المستضعفين ومن يعني محمد بهم. المستضعفون حسب ذكر المفسرين الرازي مثلا: المستضعفون في الأرض هم الذين لا يملكون مصيرهم، سواء أكانوا عبيدا أو أحرارا يستغلهم من يمتلك السلطة في البلد الذي يعيشون فيه. وقد يشمل المعنى الفقراء في بلدان أخرى تحكم بوساطة الملوك، أما فقراء الجزيرة العربية فكانوا أحرارا يملكون مصيرهم. نزلت هذه الآية في مكة، وكما مر كانت هي السبب في إيمان مجموعة من العبيد بالرسالة الجديدة، وربما آمن بها معظم العبيد، لكن بعضهم كتموا إيمانهم من الخوف. وبذلك كسب محمد في ضربة واحدة تأييد وانحياز نسبة لا يستهان بها من سكان مكة والجزيرة العربية إلى جانبه، ولا بد أن أخبار حركته وصلت إلى الأقطار الأخرى لتمزق الستارة عن ضوء شع في آخر النفق، وعن أمل انتظره معذبو الأرض طويلا وحلموا به ودفعوا في سبيله الكثير من القتل والعذاب والحرمان. وربما أحس أولو الأمر في مكة أن هذه هي الخطوة الأولى لبداية تفكك مجتمعهم، فالمجتمع الطبقي يقسم الأعمال إلى شريفة ومزرية، وكان المجتمع المكي يشبه إلى حد ما المجتمع الأثيني الذي يحتقر العمل اليدوي ويجبر العبيد امتهانها. وتحرير العبيد يعني فيما يعنيه أن السادة سيقومون بمزاولة الأعمال المزرية بأنفسهم، وهذا يسيء إلى شرفهم ويعني أيضا منتهى الذل. لهذا بدأ عصر جديد يتميز في مقاطعة الدعوة الجديدة، عصر اشتد فيه أذى السادة للدعوة ومن آمن بها من السادة والعبيد معا، فاضطر المسلمون إلى الهجرة 3 مرات، مرتين إلى الحبشة، وعزلوا في مكان أجرد لا حياة فيه مدة معينة. يعتقد الكثير من الكتاب المسلمين أن محمدا لم يأتي لتحرير العبيد، وإنما لتبليغ رسالة أخلاقية وعبادية بحتة، شأنه شأن عيسى بن مريم وموسى، أي أن الرسالة كانت دينية حسب. برأيي هذا خطأ، إذ كان الإسلام يتفق مع الدينين الأولين في منح العبادة والأخلاق، لكنه يختلف عنهما في الممارسة والسلوك. فآية تحرير العبيد وتأميلهم بمستقبل أفضل يكونون فيه حكاما واضحة كوضوح الشمس، وبالرغم من قرنها ببني إسرائيل. وهذا لا يعني أن محمدا لم يبغي أن تشمل رسالته مواعظ أخلاقية وعقائد عبادية كغيره من الأديان، لا، بل أن محمدا يؤمن بتحرير العبيد إضافة إلى رسالة للرسائل الأخلاقية والعبادية، أي أن دعوته كانت شاملة للهدفين معا. السؤال: لماذا دعا محمد إلى تحرير العبيد؟ لو دعا إلى تغيير الدين فقط لما آمن به سوى القليل. لذا حول محمد نظره نحو تحرير أكبر طبقة مستضعفة ومستغلة، ولا نعرف بالضبط نسبتهم. وهذا يعني أنه دعا إلى تغيير اجتماعي جذري، تغيير وضعية طبقة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع، وتوقع أن يكون التأييد ليس كبيرا حسب بل ساحقا من تلك الطبقة. ولأصالة تفكيره فقد كان ينظر إلى هذه الطبقة نظرة إنسانية بحتة، كان يؤمن بالله إيمانا عميقا، وإيمان محمد بالله يختلف عن إيمان من سبقه، فهو في نظر محمد يتصف بالعدالة المطلقة، وكلمة عادل هي أحد أسماء الله الحسنى التي وصفه بها محمد. وهذا يعني أن الله ينظر إلى عباده نظرة واحدة لا تمييز فيها. رب محمد هو إله مطلق العدالة، إله لا يميز بين البشر، فلا يمكن أن يكون الله خالقا ومميزا في الوقت نفسه. وإن كان الأب الطيب لا يميز بين ابنائه، فحري بالله أن لا يميز بين خلقه أيضا. وقد ثبت محمد هذه النظرة عن العدل في غير مكان، فقال: الناس سواسية كأسنان المشط. العقوبة: رفع محمد شعار تحرير العبيد في مكة، وهي مدينة لا تسير شؤونها بالشرطة والجند، بل بعرف ديمقراطي يساوي الجميع. وكان رفع شعار تحرير العبيد في مكة لا يمس ولا يؤذي إلا من كان يملكون العبيد، فوجئوا ولم يهتدوا إلى طريقة يجابهون بها هذا العدوان المحمدي، وهم بالرغم من كثرتهم إلا أنهم يفتقدون سلطة مركزية وقوانين جاهزة لتنفيذ عقوبة لجريمة جديدة، جريمة لم توجد في مجتمعهم من قبل. فقد كان الملأ وهو مجلس القبائل الأعلى يحكم مكة لا ينظر إلا في الجرائم الكبيرة كالقتل وانتهاك الأمن في الأشهر الحرم والخلافات الكبرى بين القبائل، ولذا جاءت عقوبة من اتبع محمد من العبيد المسلمين مختلفة، تختلف باختلاف سادة العبيد، إذ كانوا أحرارا في اختيار العقوبة ونوع التعذيب الذي يوقعونه في عبيدهم. ولم يستطع المجلس الحاكم الملأ بالرغم من قوته ونفوذه اتخاذ قرار ضد السادة الذين تحولوا إلى الإسلام واعتنقوه وآمنوا بمحمد أول الأمر، كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن الخطاب إلى آخره، فلم يتعرض منهم للأذى أحد غير محمد، لأنه رأس الدعوة ولأن عشيرته فقيرة لا بأس لها. أما أبو بكر فبالرغم من إيمانه بمحمد ومساندته الحيوية المصيرية فلم يلق سوى أذى بسيطا، وبالرغم من كونه رجل الدعوة الأول والناشط الفعال الرئيس فيها، لأنه كان رأس قبيلته وهو أحد أعضاء الملأ. وبعد مدة طويلة اتخذ المجلس الأعلى قرار مقاطعة المسلمين وعزلهم في مكان منعزل، شعب أبي طالب. لكن هذه العقوبة لم تستمر إلى الأبد، فقد اعترض عليها بعض الزعماء من قريش أنفسهم. الوضع بعد النصر: بهجرة محمد إلى المدينة أصبح أحد السادة الفاعلين بها وفيها، فتصرف في دقة وتفكير وترو، أنزل شعار تحرير العبيد إلى مرتبة ثانوية دافعا بشعار الإيمان بالله إلى المرتبة الأولى، لكنه كان يمارس بجد تحرير العبد المسلم من الرق. وبما رأى ربما رأى أن نظام تقسيم المجتمع إلى طبقتين ضاربا بجذوره في عمق مجتمعات العالم كله، وإن استمرار إطلاقه للعبيد سيكلفه مبالغ طائلة لا قبل له بها، فالعبيد في كل مكان، وإن حرر المؤمنون عبيدهم برضا النفسي تأتى لهم من إيمانهم بالدين الجديد، فهناك كم هائل من العبيد يملؤون الأرض، عبيد في كل مكان، ما إن يسمعون به حتى يؤمنوا ويهربوا ويقع عليه طائلة حمايتهم والدفاع عنهم، وهذا يعني القضاء عليه وعلى دعوته وعلى أعوانه أي استئصاله. لم تكن لدى محمد إمكانية شراء العبيد كلهم في محيطه الجديد في الأقل، فقد ترك المهاجرون ما يملكون في مكة وخرجوا خاليي الوفاض لا يملكون شروي نقير، وأصبحوا ضيوفا على مؤمني المدينة من الأنصار، وكان هؤلاء فلاحين فقراء في الأساس. إذن أصبح الإصرار على تطبيق تحرير العبيد في المدينة ضربا من المستحيل وحربا دائمة مستمرة تستأسره ودينه وأتباعه. ما العمل إذن؟ لا بد من التفكير في طريقة أخرى للقضاء على العبودية، طريقة أخرى تجمع بين المادة والروح. ولأنه عبقري متفرد فقد توصل إلى حل غير مباشر كلفه ذلك الحل تفكيرا دام بضع عشرة سنة، لكنه أوصله إلى اختيار طريقة تدريجية هادئة تسهل الأمور ولا تعقدها، تقوده إلى تحرير معظم العبيد وتبقي الشعار مرفوعا وملهما للملايين في المنطقة لتأييد محمد بشكل دائم. الطريقة المثلى: توصل محمد إلى طريقة سلمية وتدريجية على مراحل. أولا طريق ثانوي حظ على العتق، جعله واجبا روحيا يتعلق بتطوير نفسية المسلم، وحفزه لممارسة هذا الواجب، ودفعه إلى اتخاذ قرار يسمو به إنسانيا في العمل الاجتماعي، ليكون عتق العبد نوعا من العبادة يتقرب بها المرء إلى ربه. ثانيا طريق جذري، وهو تجفيف أهم منابع العبودية. في ذلك الوقت كان هناك عدة مصادر للعبودية: أولا الخطف، ثانيا الحرب، ثالثا الربا. الخطف: كان الخطف موجودا منذ عهود سحيقة وظل إلى أوقات قريبة. كانت هناك عصابات متخصصة بخطف الأطفال من الصين شرقا وحتى بريطانيا في الشمال، ومن جنوب أفريقيا حتى فرنسا، واستعبادهم تجارة مربحة جدا تتناسب عكسيا مع قوة الدولة، تزدهر حين تضعف الدول وتقل حين يسود القانون. وخير دليل على ذلك أن معظم العبيد الذين وصلوا إلى الأمريكيتين في القرون الخمسة الماضية، وكان عددهم يربو على عشرات الملايين، كلهم وقعوا في مصيدة الخطف عصابات مسلحة لا قدرة للأفارقة بمجابهتها، لأن أفريقيا الغربية بالذات لم تكن خاضعة إلى دولة، كانت تحكم من قبل زعماء القبائل. وحسب ما تذكر بعض المصادر أن عدد العبيد الذي لقوا حتفهم أثناء نقلهم إلى أمريكا يزيد على 40 مليونا، فقد كانت المسافة شاسعة بين الساحل الغربي لأفريقيا وبين الأمريكيتين، إذ تقطعها السفن الشراعية في مدة طويلة تتجاوز 3 أشهر، والأفريقي طيلة هذه المدة سجين في الطابق السفلي من السفينة، يشارك الجرذان والديدان والحشرات عيشها، ويصاب بأمراض لا يجد من يعالجه منها، ويحرم من طعام متوازن. بالنسبة لمحمد، منع شراء العبيد المخطوفين منعا باتا، وشرعت في الدول الإسلامية قوانين تمنع خطف الأطفال مهما كانت أديان آبائهم وأمهاتهم ومهما كانت قومياتهم، ومنعت بيعهم منعا باتا، وشرعت قوانين أخرى تعاقب مقترفي هذه الجريمة بعقوبات صارمة رادعة. وعلى العموم تتراوح نسبة العبيد المخطوفين قبل اكتشاف الأمريكيتين من 1 إلى 5%. لذا يعتبر الخطف المصدر الأشح للعبودية في جميع أنحاء العالم وفي كل التاريخ، وهو المصدر الثالث من ناحية الأهمية، لأنه حالة طارئة غير دائمة. ثانيا الحرب: تشكل الحرب المصدر الثاني للعبودية من حيث الأهمية، ويخطئ الكتاب والمؤرخون الذين يجعلونه المصدر الأول، لأن دراسة المجتمعات القديمة تكشف الحقيقة الآتية: جرت العادة عند الشعوب المتحاربة كلها في الماضي على إبقاء الأسرى كرهائن ليتم تبادلهم مع العدو الدائم، وكان هذا شأن أسرى الروم والفرس، لأن هاتين الدولتين كانتا في حالة عداء دائم، والحرب بينهما سجال لقرون عديدة. فإن فاض عدد الأسرى عند المنتصر على ما لديه لدى العدو، لجأ إلى بيعهم إن وجد سوقا لهم، أو إلى تسخيرهم إن كان المنتصر بحاجة إلى أيدي عاملة لإقامة مشاريع معينة. فإن لم يكن ينوي إقامة مشاريع ولم يستطع بيعهم فإنه يلجأ إلى قتلهم، لأن بقاءهم أسرى يكلفه مؤونة إطعامهم ورعايتهم وإطلاقهم بشكل عفوي يسبب أزمات ومشاكل مكلفة، فقد يلجؤون إلى الانتقام أو التخريب أو السرقة. وهذا ما فعله المغول في بغداد والموصل وحلب ودمشق وباقي المدن العربية التي أوقعها سوء الحظ في طريقهم. وكان عند تيمور لنج هواية إقامة منائر من رؤوس القتلى، وربما تأثر المغول بمن سبقهم من أقوام أخرى كانت تقتل جميع الأسرى من نساء وأطفال وشيوخ حتى الحيوانات. وبينما كانت بعض الأقوام تعوقهم بوحشية شنيعة بحيث يموتون في مكانهم لعدم استطاعتهم الاستمرار في الحياة، ولعل طريقة الآشوريين هي الأسوأ في التاريخ، إذ كانوا يلجؤون إلى فقء عيون الأسرى وتركهم في مكانهم ليموتوا من الجوع في ساحة المعركة. ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى ملك واحد هو نبوخذ نصر، إذ استحيا العبريين ولم يقتلهم وأخذهم إلى بابل. والنتيجة أن الحروب لم تكن تزود سوق النخاسة بأكثر من 10% من العبيد، لأن الحرب لا تحدث شهريا أو سنويا، ربما تشاهد المنطقة حربا كل 20 إلى 50 سنة، فطبيعة البشر تحب الاستقرار والسلامة. سن محمد أول تشريع إنساني بصدد الأسرى، فامتنع عن قتل أسراه واستبدل القتلى بالجزية، وباستثناء بعض بني قريظة لم يقتل المسلمون أي عدو استسلم قط، حتى اليهود من بين النضير وبين القينقاع وسكان خيبر وباقي أنحاء الجزيرة سلموا من القتل. إذن فنستطيع أن نعتبر الحرب هي المصدر الثاني للرق، ومع ذلك فهي مصدر شحيح أيضا، لأن الحرب في كل الأحوال حالة طارئة. الربا هو المصدر الثالث للعبودية في العالم القديم، وهو المصدر الدائم والأهم والأكبر. الربا مصدر ثر متدفق لا ينقطع البتة، مصدر يزود السادة يوميا بالعبيد في وقت السلم والحرب، ويشكل الناس الذين يقعون ضحية الربا ليفقدوا حريتهم ويخضعوا للعبودية نحو 100% أيام السلم، ونحو 95% أيام الحروب. الربا يحول الناس إلى عبيد في جميع أنحاء العالم القديم، وهو حالة دائمة وليست طارئة كالخطف والحرب، ولا يقل عطاء الربا بوجود دولة أو عدم وجود دولة، ولا يتأثر بضعف السلطة أو قوتها. الربا قدر أسود فتاك، إنه مرض المناعة المكتسبة الإيدز في العصور السابقة. يزود الربا المجتمعات بهذه النسبة الهائلة لأنه لا توجد موانع للحد منه. وفي شريعة حمورابي على سبيل المثال مادة تحدد الفائدة الربا ب 33% من القيمة على الشعير، لأن الشعير كان مادة غذائية رئيسة قبل أن تكتشف الحنطة، وبالسدس على الفضة، وكانت العملة الرئيسة إلى جانب النحاس والقصدير. ويبدو أن الفائدة كانت تزيد على هذه النسب مما اضطر المشرع على تحديدها بقوانين مكتوبة. وبعد سقوط الأموريين قوم حمورابي حدد نبوخذ نصر بتشريع جديد نسبة الفائدة على الشعير ب30% فقط، وهذا موجود في لوح طين مفخور كتب في عهده. أما أهم مادة في شريعة حمورابي تؤدي إلى العبودية فهي المادة رقم 54، والتي تقضي بمن تسبب في إتلاف زرع أو عدم تسديد القرض أو عدم تعويض الخسائر ببيع المتسبب أو المقترض مع ممتلكاته لتسديد الخسائر. وتوجد أكثر من مادة في شريعة حمورابي حول العبودية من جراء القرض. مفارقة: يبدو أن نسبة 33% بالرغم من ارتفاعها اللا إنساني إلا أنها ما زالت معمولا بها حتى وقتنا الحاضر. فمن يتأخر عن دفع قروض بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الآن يدفع هذه النسبة. وربما حدد المشرع الأول هذه النسبة العالية لأنها تساوي الثلث، ولا توجد عقوبة لمن يخطف الأطفال في شريعة حمورابي أو الشرائع السابقة لها أو اللاحقة كاليهودية والإسلام. وهذا يعني أن ممارسة الخطف قليلة ونادرة، لا تستدعي مشرعي تلك الدول إلى سن قانون الحد منها أو لمنعها. ويبدو أيضا أن العبودية التي اعتمدت على الخطف نشطت في القرون الأخيرة وفي أمريكا بشكل خاص، وكان المحفز الرئيس لها إبادة الهنود الحمر كلية لأنهم يسيطرون على أرض يحتاجها المستعمرون. لماذا الربا؟ من يطلع على تاريخ القديم يرى أن المصدر الرئيسي للعيش في الماضي هو الزراعة. ما علاقة الزراعة بالربا؟ ويأتي رعي الحيوانات والمواشي بالدرجة الثانية، ثم الصناعة فالتجارة. تجند الزراعة معظم القادرين على العمل آنذاك، وهي تقيت تطعم الناس كلهم، فلم تظهر آنذاك الصناعات الغذائية كما الآن، ولذا كانت نسبة تجهيزها للغذاء 0%. نعم، كانت بعض المنتجات الغذائية تنقل من مكان إلى مكان آخر كالجبن أو المربيات أو الخمور، لكنها تصنع في البيئات الزراعية أو الرعوية فقط. في المجتمعات الزراعية تحتاج الأرض توافر المياه، ولا تتوافر المياه بشكل كاف إلا في مناطق معدودة من العالم كبعض بلدان أوروبا ومصر وجنوب العراق. أما شماله وبلاد الشام والجزيرة وإيران وتركيا وفلسطين والمناطق الاستوائية من أفريقيا وشرقها ومعظم أنحاء العالم الأخرى كالصين والهند، فيعتمد المزارعون فيها على الأمطار. الاعتماد على المطر مقامرة غير محسوبة، مقامرة غير محسوبة النتائج، فقد تسقط الأمطار بشكل كاف مرة كل بضع سنوات. ففي شمال العراق، الموصل وبلاد الشام وتركيا وجزيرة بن عمر على سبيل المثال، تسقط الأمطار بشكل دوري كل 4 إلى 6 سنوات مرة واحدة. هذا يعني أنها تنقطع أكثر مما تأتي. إن انقطاع الأمطار أكثر من سنة، وهو أمر طبيعي جدا، يدفع الفلاح والمزارع المشارك للفلاح في الزراعة إلى الإفلاس، والإفلاس يدفعه إلى الاقتراف ليعيل أسرته. لا سبيل آخر للحياة، لا سبيل آخر لسد أفواه عائلته الجائعة. والاقتراض من الآخرين يعني دفع فائدة 30% أو أكثر من 30% على المال المقترض، ونسبة الربا كما رأينا عالية جدا. وإن صادف أن احتجبت الأمطار لسنة ثانية وثالثة، ساءت الأحوال أكثر من السابق. عندئذ يحتاج المقترض الذي اقترض من قبل لكي يقترض مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهذا يعني تراكم الديون وزيادة الفائدة إلى حد فلكي. فكيف سيسدد الفلاح المقترض دينه بعد 3 أو 4 سنوات من الجد؟ اقترض أول الأمر لأنه لا يملك ثمن الطعام، فكيف يسدد قرضه الذي تضاعف عشرات المرات؟ لا يوجد سوى بيع أحد أفراد عائلته أو بيع أكثر من فرد واحد. ولقد قرأت في أحد المصادر أن الإثيوبيين كانوا يأتون إلى اليمن بأعداد هائلة ليبيعوا أطفالهم سنوات القحط. قلة المطر لا تؤذي الفلاح وحده بل تؤذي الجميع، فاقتصاد المدن آنذاك يعتمد بدرجة كلية على اقتصاد الريف، فإن لم يأتي الفلاح بعد الحصاد للتسوق من المدينة تصاب المدينة وصناعتها بالركود والشلل، فالنجار والبزاز والخفاف صانع الأحذية والخياط والنداف والبناء والسقاء والحداد إلى آخره، كل هؤلاء لا يستطيعون إيجاد ما يسدون رمقهم إن قلت الأمطار، ولذلك يلحق الركود التجارة بين المدن والدول بشكل ما لانخفاض السيولة النقدية، ولذا يلجأ الجميع إلى الاقتراض بفائدة، ولهذا يزداد عدد العبيد باستمرار، وفي بعض الأحيان يلجأ مالك العبيد إلى تصديرهم إلى المناطق الغنية، وبخاصة إن كان العبد فتاة جميلة أو فتى وسيما قويا، وهكذا ازدهرت العبودية في العالم كله، وازدهارها لا يعني سوى نخر المجتمع وإصابته بوباء شائم قاتل مميت أفظع من الإيدز.
لا فوق.
شكرا. طبعا هي طويلة بس هذه اختصرتها تقريبا 50 صفحة من أمثلة شكرا.
الملفت للنظر
نعم
أن حديثك عن الربا كسبب أو كمصدر رئيسي من مصادر الرق ما زال موجودا حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها في أماكن كثيرة في آسيا و
في كوريا إلى حد الآن.
لا هو في كل العالم، ولكن ربما لا يوجد في الشرق الأوسط بكثرة، ولكن توجد ظاهرة الاتجار بالبشر، بمعنى أنه إذا استدان الشخص مبلغا من المال وعجز عن سداده فإنه يضع أحد أقربائه رهينة لدى التاجر.
أنا قلت حتى في موريتانيا إلى حد الآن، السنغال، كوريا.
نتكلم عن أماكن بعيدة، ولكن هذا موجود في الولايات المتحدة الآن، بمعنى أن هؤلاء الناس يصدرون
طبعاً
إلى الولايات المتحدة ويحجزون
للجنس خاصة
لأعمال الدعارة.
كتبت عنهم في رواية.
نعم. و يعني هذا غريب،
لكن أنا أول واحد كتب عنه، لم يكتب عنه أحد بهذا التفصيل. أنا كتبت عندي هو كتابي محمد كما هو، المشروع الإسلامي، تأسيس المشروع الإسلامي وسقوطه. تكلمت عن 15 نقطة لم يتناولها أي شخص قبلي، منها هذه النقطة، قضية صلة الربا بالعبودية لا تراها عند أحد مطلقا. يقولون الربا حرمه الله وكفى، ليش حرمه؟ لماذا؟ لا يذكرون السبب. هذا وحرمه لا تناقش، الله حرم الربا. ولهذا لا أستطيع نشره، لأن في لأن في أكثر من 15 نقطة جديدة. سأتهم وأنا نظرت إلى محمد كما هو كإنسان وليس كمسنجر. جردوا محمد من كرسفة، فقط يبلغ الرسالة، ونسوا قوله إنما أنا بشر مثلكم.
أول العراقي يكتب عن محمد
الرصافي كتب. لكن أنا
كتب،
ولكن أنا كتابي شامل
محمدية. الشخصية المحمدية،
الشخصية. لكن لا، أنا كتابي تناولته من ناحية أخرى غير الرصافي، لم يتناولها. لا تجد في الرصافي كلمة واحدة عن الربا.
طب أنا لا أريد أن
تفضل. نعم.
بل شكرا جزيلا لحضرة المحاضرة، كانت شائقا.
شكرا.
وأعتقد يعني هذه الملحوظة بالأنواع المتعددة للعبودية شيء مهم، ويعني
شكرا
للانتظار فيها أو النظر فيها. لكن كنت أريد أن أسألك عن بعض المصطلحات.
نعم.
يعني في بعض الأوقات أنت قلت العبودية، وفي بعض الأوقات الأخرى قلت الرق.
نعم.
وأيضا يعني بالمناسبة هناك طالبة في هذه الجامعة تدرس نفس المحاضرة.
نعم.
الظاهرة. ألقت محاضرة في السنة الماضية.
نعم.
وكان هناك مناقشة عن مصطلح الطليق الذي أيضا يأتي في بعض الآيات في القرآن أعتقد، يعني لست متخصصا
نعم.
بهذا، فكنت أريد أن أسألك ما هو الفرق الأساسي بين العبودية، يعني هل هذا أوسع من الرق، وهل قرأت أي شيء عن الطليق، أو ما هي العلاقة بين يعني هذه المصطلحات المختلفة؟
أولا العبودية والرقيق شيء واحد. الرق والعبودية شيء واحد. ثانيا الطليق هو العبد الذي يطلق سراحه ويحرر، وهذا طبعا كما قلت محمد جفف منابع العبودية المنبع بشكل دائم، ومنع الربا بأي شكل من الأشكال، حتى يهود نجران عندما جاءوا إليه ولم يؤمنوا به وإنما سلموا عليه، قال لهم ستبقون في نجران ما دمتم تمنعون الربا ولا تمارسونه، فإن مارستوه سنخرجكم من نجران. وأبو بكر بعث لهم برسالة بنفس الشيء، وعندما جاء عمر جاءوا لتهنئته فقال لهم نفس الشيء، أنتم باقون في نجران ما دمتم لا تقاربوا الربا. وعندما سمع أنهم مارسوه أجلاهم إلى العراق، وفي العراق توجد أكبر نسبة لليهود في العالم إلى سنة 1948، كان سكان بغداد ثلث سكان بغداد يهودا، وفي الموصل أنا المدينة التي أنا كنت فيها وكتبت عنها رواية، هذه الرواية التي فازت الآن بالترجمة الدنيا في عن الملائكة، في سوقنا السوق الذي كان لوالدي فيه محل اسمه سوق العتمية، هذا السوق مبني من قبل أكثر من 1100 سنة ذكره ابن الأثير، كان ثلث التجار يهود، جارنا من هنا يهودي وأمامنا يهودي ومن هنا يهودي، كلهم يهود، ومعظمهم كما يقولون أصلهم من نجران من اليمن
أو من بابل، من سبي بابل.
ها السبي البابلي
رجعوا
نعم.
إلى أين؟
إلى فلسطين، أرجعهم كورش، هذه عنهم، أنا أتيت بروايتي هذه عنهم، هذه عن اليهود الذين سبوا في بابل،
بنات يعقوب
إيه؟
لم أرها
لم ترها، هل تريد أن تقرأها؟ عندك وقت؟
أريد، نعم، عندما يتسع الوقت
هي هدية البنات لك، هل اكتب لك هدا؟
طبعا اردت ان اذكر شيئا، ان فيما عدا الربا ان الاسلام قام في كثير من مبادئه على التدرج في التخلص من الظواهر السلبية، مثل مسألة الزواج بأكثر من واحدة، ومثل مسألة العبودية أو الرق، فكثير من المحرمات يمكن أن يتوب عنها الإنسان أو أن يكفر عنها الإنسان بعتق رقبة،
هاي ذكرتها أنا.
أنا عارف إنك ذكرت وأنا يعني أنا أريد أن أفتح المواضيع فقط.
افتح يعني افتح ما شاء لك.
فرغم أن الإسلام لم يحرم الرق والعبودية بصورة مباشرة، إلا أنه كان في اتجاهه العام نحو التخلص من هذه الظاهرة بصورة تدريجية. ولكن مع الأسف المسلمون اللاحقون لم يجدوا نصا صريحا يحرم الرق،
فاستغلوه
واستمر الرق في أماكن الجزيرة العربية وفي أماكن أخرى
في
العالم الإسلامي. أنا متأكد أنك كتبت عن هذا، لأنه هذه بديهيات يعني أنا بس أذكرها لأنك لم تتطرق إليها في المحاضرة، وأقول أن هذا جزء من التاريخ الإسلامي الذي لم ترد
طبعاً
أن تتطرق إليه.
نعم.
وسمعنا والله أعلم أن الرق كان ما يزال موجوداً في المملكة في الجزيرة العربية حتى عقود قريبة، يعني لا أريد لا
تمام تمام صح
متى انتهى تماماً، ربما في أواخر القرن التاسع عشر، ربما في منتصف القرن العشرين، والله أعلم. فالإسلام والمسلمون كانوا دائما لا
يحتالون،
يعني كان هناك تحايل على النص
صح.
وروح النص ومعنى النص. هذه نقطة مهمة، وهذه النقطة يستغلها بعض المغرضين
ليهاجر.
في أن يقولوا أن الإسلام قام على الرق. الإسلام كان ضد الرق، ولكن بعض المسلمين استغلوا عدم وجود نص صريح واشتغلوا بتجارة الرقيق، واشتغلوا
لا بس العفو
يندى لها الجبين، وليس هذا من الإسلام في شيء.
إيه العفو، تجارة الرقيق محرمة على المسلم، النخاسة لموضوع بيانا كتبته كبيع الخمور، الخمر محرم والتجارة بالخمر محرمة، فافطر الآن لبقية المواطنين من معتنقي الأديان الأخرى عندنا في العراق أخذوا يبيعون الخمر وحدهم. ومن تقلبات صدام حسين في الحصار أنه منع الخمر مدة، بعدئذ أباح الخمر، بعدئذ أباح للمسلمين بيع الخمور. هذه في الصور 99 أو 2000، فهي من تقلبات صدام حسين. لكن النخاسة وبيع الخمور كانت محرمة بالفقه الحنفي بالأساس، يمنع المسلم من، فكان استغلها الرومان. فكان في بغداد محلة خاصة للنخاسة، معظم من فيها من الروم وبقية المواطنين.
نعم. يجب أن نتوقف الآن لأن هناك محاضرة للأستاذة نجانة، كانت طالبة هنا وحصلت على دكتوراه من هذه الجامعة، ومحاضرة أعتقد في قاعة ستيوارد. وعلى فكرة بمناسبة منع المسلمين من بيع الخمور، لي أصدقاء كثيرون اشتروا من محلات البقالة في بغداد، اشتروا خمورا كثيرة من محلات يملكها محمود كذا وعبد الله كذا. ويعني نعود إلى فكرة أن الإسلام في واد والمسلمون في واد
طبعا آخر. شوف هذا الكتاب استاذ فاروق.